أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا بكم أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة وفي هذا البرنامج الحبيب الرقيق الرقراق الذي هو بعنوان قوارير. واسمحوا لنا في هذه الحلقة الطيبة المباركة نصرة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يكون عنوان هذه الحلقة واجبنا نحو النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا سريعا، فإنني أريد أن أعنصر هذه الحلقة بأربعة عناصر. العنصر الأول الكمالات البشرية التي أعطاها الله تعالى لسيد البرية محمد صلى الله عليه وسلم. العنصر الثاني حب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلاماته. العنصر الثالث نماذج من محبة أصحاب رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. العنصر الرابع والأخير واجبنا نحو النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. فأعروني الأسماع والقلوب أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة، وتعالوا بنا في هذه الحلقة لنعيش مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أولا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى الكمالات البشرية برمتها، فلقد خلق النبي المصطفى مبرأ من كل عيب. أعطاه الله تعالى كمال الخلق، وأعطاه الله تعالى كمال الخلق، وأعطاه الله تعالى كمال الشفقة والرحمة. إن نظرنا إلى كمال خلقه صلى الله عليه وسلم فحبيب القلوب صلى الله عليه وسلم هو أجمل شيء يرى صلى الله عليه وسلم. وصفه أصحابه، قال سمرة بن جندب: نظرت إلى الحبيب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ونظرت إلى القمر في ليلة أضحيان، والله الذي لا إله غيره إن النبي المصطفى كان أضوأ في عيناي من ضوء القمر صلى الله عليه وسلم. بل قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي المصطفى أبيض من السيف صلى الله عليه وسلم. كان النبي المصطفى كأن الشمس والقمر يجريان في جبينه. أصحابه لم يقوى واحد منهم أن ينظر إلى وجهه حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سأل اليهود أبا بكر الصديق عن شكل النبي المصطفى قال: والله لقد كنت معه في الغار، منكبي في منكبه وأخمصي في أخمصه، ما ملأت عيناي من وجه رسول الله حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سألوا عنه علي بن أبي طالب، فذهبوا إلى علي بن أبي طالب فسألوه عن شكل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال علي بن أبي طالب: النبي المصطفى كان أبيض أزهر، وجهه كان أبيض فيه بريق ولمعان صلى الله عليه وسلم، وكان أدعج العينين، عيناه فيهما اتساع، البياض فيهما شديد والسواد فيهما شديد صلى الله عليه وسلم. كان النبي المصطفى واسع الجبين، تبدو حبات العرق على جبين النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كأنها حبات لؤلؤ. كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أنفه فيه طول وقنا، يعني كان أنف النبي المصطفى فيه انحناء في المنتصف، ما زاده هذا الانحناء إلا جمالا وضياء وبهاء صلى الله عليه وسلم. وكان أنفه دقيق الأرنبة صلى الله عليه وسلم. وكان حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم غليظ الشفتين. وكان حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم كان حبيب القلوب كث اللحية، لحيته تملأ صدره صلوات ربي وتسليماته عليه. وكان شعر النبي المصطفى يضرب إلى شحمتي أذنيه، وكان إذا مشط شعره يحدث فرقا في المنتصف صلى الله عليه وسلم. ولم يشب من شعر النبي المصطفى إلا 20 شعرة في مفرقه، وذلك من قراءته للقرآن، فهو الذي قال عن نفسه: شيبتني سورة هود وأخواتها، أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان فوق الربعة، ليس بالطويل الذاهب وليس بالقصير المتردد صلى الله عليه وسلم. كان بعيد ما بين المنكبين، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وكان سواء الصدر والبطن، فلم يكن في صدر رسول الله مرتفع، ولم يكن في بطن النبي المصطفى مرتفع، ولم يكن في صدر رسول الله شعرات إلا شعرات من لبته إلى صرته كانت تشبه عمود المسك. وكان حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم عظيم القدمين، وكان شاثين الكفين، يعني كفاه كان يميلان إلى القصر والغلظ صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولكن أحبتي الكرام، كان النبي المصطفى إذا صار في وسط قوم كان أطولهم، وإذا جلس في وسط قوم كان أعظمهم صلى الله عليه وسلم. كان إذا مشى كأنما يتقلع من صخر، وكأنما ينحط من صبب، كأن الأرض تطوى له صلى الله عليه وسلم. فكان الذي يسير معه يجهد في سعيه، والنبي المصطفى يمشي مشيا عاديا صلوات ربي وتسليماته عليه. وكان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم إذا التفت يلتفت بكل بدنه، ومع هذا البهاء وهذا الضياء كان سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تواضعا. كان يرقع ثوبه، وكان يخصف نعله صلى الله عليه وسلم، وكان يعمل في مهنة أهله، وكانت تأتيه أحيانا الأمة العجوز المجنونة الخرقاء تأخذ بيد سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم لا يقول لها إلى أين، وربما خرجت به من المدينة لا يرجع نبينا وحبيبنا وسيدنا وتاج رأسنا إلا بعد أن يقضي لها حاجتها صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. بل إن الحبيب المصطفى إن أنسى من شأنه وتواضعه لن أنسى أبدا هذا المشهد: أعرابي لأول مرة يرى وجه النبي المصطفى، لما رآه ارتعد بدنه، فأقبل عليه النبي المصطفى وقال له: هون على نفسك، لماذا ارتعدت؟ إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة صلوات ربي وتسليماته عليك يا رسول الله. يا رب، أنت العظيم وذاك وصفك ثابت، وإليك يصعد طيب الكلمات، وحبيبك المصطفى من بين الورى فخر الوجود وسيد السادات، وحبيبك المصطفى من بين الورى فخر الوجود وسيد السادات صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، إخواني في الله وأخوات الصالحات الفاضلات في أمتنا الحبيبة العريقة، إن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ما ناداه ربه في القرآن إلا بلفظ النبوة والرسالة، فقال الله تعالى: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها الرسول بلغ، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وإذا نظرنا إلى اسم النبي المصطفى المجرد في القرآن، ما ذكر النبي المصطفى باسمه المجرد إلا بلفظ النبوة والرسالة. اقرأوا معي إن شئتم قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين آمنوا معه، محمد رسول الله. لم يذكر النبي المصطفى باسمه المجرد، بل إنني قرأت في آيات واحدة قرأت اسم أبي الأنبياء إبراهيم، الله تعالى ذكره باسمه المجرد وذكر النبي المصطفى بلفظ النبوة والرسالة. واقرأوا معي إن شئتم قول الله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. لما أراد ربنا أن يذكر النبي المصطفى ذكره بلفظ النبوة والرسالة، بل إن الله تعالى قال له في القرآن: ورفعنا لك ذكرك، فلا يذكر الله إلا ويذكر معه رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. بل انطلقوا معي أحبتي الفضلاء المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها إلى الصفة الثانية من حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، فلقد أعطاه الله تعالى كمال الخلق. وفي الحقيقة ماذا أقول أنا وماذا يقول الحكماء والبلغاء والشعراء بعد قول رب الأرض والسماء: وإنك لعلى خلق عظيم، صلوات ربي وتسليماته عليه. كانت أخلاقه تدعو الكافر بالله جل وعلا أن يدخل في دين الله جلت قدرته. وانظروا إلى هذا المشهد: رجل من اليهود اقترض منه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مبلغا من المال وضرب له موعدا، وفي غير موعد السداد أتى هذا اليهودي أمام أصحاب رسول الله يطالب النبي المصطفى، يطالبه بالدين الذي عليه بأسلوب رزل. قال: يا محمد أعطني المال الذي اقترضته، فأنا أعرفكم يا آل عبد المطلب آل مطل تماطلون في سداد الديون. فقام عمر وسل سيفه من غمده وقال: أذن لي يا رسول الله أن أضرب هذا الكافر، لقد أساء في مقام النبوة، لقد أساء في مقام النبوة. فابتسم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ابتسم وقال: يا عمر دع سيفك في غمده، ضع سيفك في غمده، أنا وهو أحوج إلى غير هذا، أنا أحوج أن تأمرني بحسن الأداء وهو أحوج أن تأمره بحسن الطلب. الله الله، صلى الله وسلم وبارك عليك يا حبيب القلوب. أكرر مرة ثانية، قال النبي لعمر بعد أن شهر عمر سيفه وأراد أن يقتل الرجل، قال: دعني أقطع عنق هذا الكافر. قال: يا عمر أنا أحوج أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب. فقال اليهودي: والله يا رسول الله ما أتيتك طالبا للمال، ولكن أتيتك من أجل أن أتبين، هل أنت نبي؟ إنني قرأت عنك في توراتنا أنك لا يزيدك جهل الجاهل إلا حلما. وقد يقول قائل: وهل النبي المصطفى ذكر في التوراة؟ أقول: نعم، اقرأوا معي إن شئتم في صحيح العلامة الإمام البخاري وفي صحيح العلامة الإمام مسلم، اقرأوا معي صفة النبي المصطفى في التوراة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لست بفض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا تجزي بالسيئة السيئة، ولكن تجزي بالسيئة الحسنة، وتعفو وتغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، فأفتح بدعوته قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا بأن يقولوا لا إله إلا الله، صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. وإن أنسى أيضا من أخلاق رسول الله، لن أنسى هذا المشهد الذي يفيض روعة وضياء وبهاء وجمالا، واسمعوه بمسامع قلوبكم أيها المسلمون عباد الله. رجل من الأعراب الأجلاف، والأعراب طبيعتهم قاسية، ربما تفوه الواحد منهم بالكلمة النابية ولا يبالي، ولا يبالي مع من يتكلم، ولا ينتقي اللفظ الجميل الذي يليق بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا الأعرابي أقبل إلى رسول الله وقال: يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك، إنه ليس مالك ولا مال أبيك. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعطوه من مال الله. فلما أخذ قال النبي المصطفى له: هل أحسننا إليك يا رجل؟ قال: ما أحسنت ولا أعطيت ولا أجملت ولا أكرم بك من أهل وعشيرة. فابتسم النبي المصطفى وقال: أعطوه حتى يرضى. فلما شبع ورضي قال: هل أحسننا إليك يا رجل؟ قال: نعم أحسنت وأعطيت وأجمل بك وأكرم من أهل وعشيرة يا رسول الله. فقال النبي المصطفى: قل ما قلت لي الآن من كلمات طيبة أمام أصحابي، لأن في نفوسهم مما قلت شيئا. فخرج النبي المصطفى خلفه حتى لا يؤذى من أحد من أصحابه، ونادى عليه أمام أصحابه وقال: هل أحسننا إليك يا رجل؟ قال: نعم أحسنت وأعطيت وأجملت وأكرم بك من أهل وعشيرة يا رسول الله. فقال النبي المصطفى لأصحابه: إن مثلي ومثلكم ومثل هذا الرجل كمثل رجل له ناقة جرى الناس خلفها فما زادوها إلا نفورا، ما زادوها إلا نفورا. فقال لهم الرجل: خلوا بيني وبين ناقتي. ثم أخذ من قمام الأرض، من زرع الأرض، يتكلم مع ناقته بلغة تتفهمها حتى أناخها وامتطاها: ولو تركتكم فقتلتم الرجل لدخل النار. صلى الله عليك وسلم يا حبيب القلوب يا رسول الله، علم الدنيا كيف تنكسر وتتواضع لله جل وعلا، وعلم الدنيا برمتها الأخلاق الفاضلة المباركة. نعم، أخلاق النبي المصطفى جامعة وارفة الظلال. بل ادلفوا معي أحبة الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة أيها الإخوة والأخوات، ادلفوا معي سريعا إلى رحمة النبي المصطفى وكمال شفقته. فالنبي المصطفى رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم، أعطاه الله تعالى كمال الرحمة، فكان رحيما صلى الله عليه وسلم بأمته، بل رحيما بعصاة الأمة، بل كان رحيما بالكفرة والملحدين، بل كان رحيما بالحيوان الأعجم، بل كان رحيما حتى بالجماد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وصدق صلى الله عليه وسلم عندما قال عن نفسه: إنما أنا رحمة مهداة. بالله عليكم صلوا عليه وسلموا تسليما، إنما أنا رحمة مهداة. كان رحمة على أمته وبركة على أمته. وقف ذات يوم يبكي ويقول: اللهم أمتي، اللهم أمتي. فأرسل الله تعالى جبريل يسأل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال له: إن السلام يقرئك السلام ويقول لك ما يبكيك. قال: لقد قرأت عن عيسى ورأفته بأمته، وقرأت عن إبراهيم ورأفته بأمته، فتحركت الرأفة والرحمة في قلبي نحو أمتي، فبكيت وقلت: يا رب أمتي، يا رب أمتي. فصعد جبريل إلى الله تعالى، ثم نزل إلى الحبيب المصطفى وقال له: إن السلام يقرئك السلام ويقول لك: إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوءك فيها أبدا. واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. يقول العلامة الشافعي، يقول العلامة الشافعي: إن هذه الآية، إن هذه الآية أرجى آية في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. أقول وأكرر، يقول العلامة الشافعي: هذه الآية أرجى آية في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن النبي المصطفى لن يرضى وواحد من أمته في النار صلوات ربي وتسليماته عليه. بل كان حبيب القلوب رحيما بعصاة الأمة، كان رحيما بالعاصي. انظروا إلى حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، كان في زمانه رجل يدعى حمار. هذا الرجل الذي يدعى حمار كان كثيرا ما يشرب الخمر، كان يشرب الخمر ويؤتى به فيضرب، من الأصحاب الأطهار من يضربه بكفه، ومن أصحاب رسول الله من يضربه بنعله، ومنهم من يضربه بكفه، ومنهم من يجمع ثيابه ويضربه به. فأتى رجل فقال: لعنة الله عليك، كم يؤتى بك إلى رسول الله؟ فقال سيد ولد آدم: لا تقل لعنة الله عليك، ولكن قل اللهم اغفر له وارحمه، قل اللهم اغفر له وارحمه، إنني أعلم أنه يحب الله ورسوله، ولا تكن عونا للشيطان على أخيك. الله الله، يا ليتنا نتعلم هذه الرحمة من رسول الله على العصاة والمذنبين، فإن العصاة يحتاجون منا رحمة، لا يحتاجون منا قسوة، بدلا من أن ندعو الله تعالى عليهم ندعو الله تعالى لهم. واسمعوا إن شئتم قول النبي المصطفى: ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه، فالشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يفتح علينا الشيطان باب الكفر، فإن لم يستطع أن يجعلنا كفرة ملحدين فتح علينا باب الشرك، فإن لم يستطع أن يجعلنا مشركين فتح علينا باب البدعة، والشيطان يفرح بالبدعة أكثر من فرحه بالمعصية. فالبدعة لا يتاب منها، البدعة لا يتاب منها، فيفتح علينا باب البدع في دين الله، فنخترع في دين الله ما ليس منه. والنبي المصطفى يقول هنا: من أحدث في هذا الدين ما ليس منه فهو رد. ثم إن لم يستطع الشيطان أن يوقعنا في باب البدعة فتح علينا باب الكبائر، فإن لم يستطع أن يفتح علينا باب الكبائر فتح علينا باب الصغائر، فإن لم يستطع أن يفتح علينا باب الصغائر فتح علينا باب الفاضل والمفضول، بمعنى أنه إذا رآنا نسعى لعمل صالح أجره كبير يأمرنا أن نترك هذا العمل لنعمل عملا آخر هو دونه في الأجر والثواب. إن لم يستطع أن يوقعنا في هذا الباب، باب الفاضل والمفضول، أوقعنا في باب المباحات، نأكل كثيرا ونشرب كثيرا ونختلط بالناس كثيرا وننام كثيرا حتى ينهب العمر نهبا ولا يكن في أعمارنا شيء نتقرب به إلى الله جل وعلا. فإن لم يستطع أن يوقعنا في هذا الباب وكنا على يقظة واغتنمنا أنفاسنا في طاعة الله عز وجل، سلط علينا أعوانه وسلط علينا حزبه، وهذا الباب لا يفلت منه أحد حتى أنبياء الله ورسل الله. طيب، لماذا يفتح الشيطان علينا كل هذه الأبواب؟ من أجل أن نخزى في الدنيا ونخزى في الآخرة. فلا يضع رأس الإنسان في الوحل والطين إلا معصيته لله جل وعلا. فأنا عندما أرى عاصيا وأقول اللهم اخزه أو اللهم لعنه، فلربما استجاب الله تعالى دعائي فأخزاه ولعنه، فأنا بذلك أعين الشيطان على أخي. فالنبي يعلم الأمة الرحمة بالعصاة والمذنبين، فيقول المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لعن هذا الصحابي الذي شرب الخمر وزلت به القدم في هذه المعصية، قال: لا تلعنه، لا تقل اللهم لعنه، ولكن قل اللهم اغفر له وارحمه، صلوات ربي وتسليماته عليه. والله لقد كان أصحاب رسول الله يسيرون على هذا الدرب، فلا أنسى أبدا سيدنا عمر ابن الخطاب عليه من الله الرحمة وعليه من الله الرضوان، عندما افتقد رجلا كان يجلس معه في مجلسه فسأل عنه، قالوا: لا تسأل عنه، إنه يتتابع في الشراب، ترك مجلسك والآن يجلس في الحانة يشرب الخمور، فماذا يصنع عمر؟ كتب ورقة وقال: من عمر بن الخطاب إلى فلان ابن فلان. انظروا، لم يقل من أمير المؤمنين تواضعا، من عمر بن الخطاب إلى فلان ابن فلان، الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وقال للرجل الذي حمل الرسالة: لا تعطيه الرسالة وهو سبل، لا تعطيه الرسالة حتى يفيق. فلما أفاق أعطاه الرسالة فقرأها وبكى. قال: ذكرني عمر بأن الله تعالى غافر الذنب، إن استغفرته غفر لي ذنبي، وذكرني عمر بأن الله تعالى قابل التوب، إن تبت إليه قبل توبتي، وذكرني عمر بأن الله تعالى شديد العقاب، إن لم أتب فسيعاقبني، وتاب وحسنت توبته. فلما علم عمر بتوبة هذا الرجل الذي شرب الخمر سعد قلبه وقال: هكذا فلتكونوا مع إخوانكم، إذا رأيتم واحدا قد ضل عن سبيل الله ارفعوا كف الضراعة وادعوا الله تعالى له، وادعوه مرة ثانية إلى الله، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. فيا ليتنا نفهم هذا المبدأ من الرحمة، نتعلمه من حبيبنا صلى الله عليه وسلم، بل ونتعلمه أيضا من أصحاب النبي المصطفى، فتكون في قلوبنا رحمة للعصاة والمذنبين. أيضا ارحلوا معي أحبة الفضلاء أيها الإخوة والأخوات، ارحلوا معي إلى نوع آخر من أنواع الرحمة، ألا وهو رحمة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بغير المسلم. نعم، ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى عن حبيبنا ونبينا وسيدنا وتاج رأسنا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم أوذي، ضربه المشركون، كسروا رباعيته، شقوه في جبينه، سال الدم الزكي من كعبيه الطاهرتين. انظروا إليه وهو في الطائف صلى الله عليه وسلم، ذهب يقول لهم: امنعوني مما تمنعوا منه أبناءكم ونساءكم. فصلطوا عليه المجانين، وصلطوا عليه السفهاء، ووقفوا في طابورين، أمام كل طابور صماط من حجارة، ظلوا يضربون النبي المصطفى حتى كسرت رباعيته وشق في جبينه، وكان معه زيد بن حارثة أراد أن يدفع الحجارة عن رسول الله، فشق زيد بن حارثة عدة شقاق في رأسه، ولم يمتنعوا عن ضرب النبي المصطفى إلا بعد أن دخل حديقة لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة. ولكن لما ترك النبي المصطفى الحديقة ونزل إلى واد من الوديان، نظر في السماء فوجد سحابة تظلله، يطل منها جبريل ويطل منها ملك الجبال، يطل منها ملك الجبال ويطل منها سفير الملائكة جبريل. نادى جبريل على النبي المصطفى وقال له: يا رسول الله، إن السلام يقرئك السلام، وقد أرسل معي ملك الجبال، إن شئت أن يطبق عليهم الجبلين الأخشبين لفعل. بل كلمه ملك الجبال وقال: يا رسول الله، إن السلام يقرئك السلام، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين يعني الجبلين، أقتلهم بين الجبلين لفعلت. أتدرون ماذا قال الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم؟ قال لملك الجبال: لا تفعل، إني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحده ولا يشرك به شيئا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيب القلوب يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. بل إنني أريد أن أهمس في آذانكم، بل أريد أن يدوي صوتي في العالم كله لأبين رحمة النبي المصطفى بغير المسلم. انظروا إلى رسول الله وهو يقول في الحديث الصحيح بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: من أمن أحدا على دمه ثم قتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا، صلى الله عليك وسلم يا حبيب القلوب يا رسول الله. بل كان النبي المصطفى أحيانا يسمع مسبته من المشرك أو من المشركة، والله ما كان يفيض النبي المصطفى بقلبه، وما كان يفيض ببنيانه إلا رحمة. لقد وقفت خاشعا، بل طلت الدمعة الساخنة الحزينة من عيني وأنا أقرأ عن حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم أبو هريرة الصحابي الطاهر الذي روى عن رسول الله 5743 حديثا رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة كانت أمه كافرة مشركة، وكان أبو هريرة دائما يدعوها إلى الله فيقول: يا أمي أسلمي تسلمي، يؤتك الله أجرك مرتين، آمني بالحبيب النبي. فظلت تتأبى على أبي هريرة، وفي آخر مرة شتمت حبيب القلوب، سبت رسول الله. أتدرون ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع مسبته؟ أخبره أبو هريرة، قال له: يا رسول الله، إن أمي دعوتها اليوم لتؤمن بك وتدخل في دين الله، قالت فيك كلاما منكرا، يا رسول الله ادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة حبيبكم ونبيكم الذي سمع مسبته بأذنيه. رفع كف الضراعة وقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة. فانطلق أبو هريرة ليقول لأمه: إن النبي الذي سببتي دعا الله تعالى لك. لما انطلق رأى الباب مغلقا وسمعت أمه دفا عليه، فقالت: يا أبا هريرة مكانك لا تدخل علي. فوقف فسمع خضخضة الماء، أي أنها تغتسل، وبعد أن اغتسلت وأتمت غسلها لبست درعها وخمارها وفتحت الباب وقالت: يا أبا هريرة أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. فبكى أبو هريرة فرحا كما بكى من قبل حزنا، وذهب إلى النبي المصطفى وقال له: يا رسول الله يا رسول الله، ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحبب عباده المؤمنين إلينا. فدعا النبي المصطفى بمثل ما طلب أبو هريرة. يقول أبو هريرة: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد ولا يراني أحد إلا أحبني ببركة دعاء الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيضا ارحلوا معي مع مشهد آخر يتجلى رحمة وضياء وبهاء وروعة. انظروا إلى غلام يهودي كان يخدم الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مرض ذهب النبي المصطفى ليعوده، ذهب ليزوره صلى الله عليك وسلم: يا حبيب القلوب يا رسول الله. ذهب ليعوده فقال: يا ولدي قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام اليهودي لأبيه فقال له أبوه: أجب أبا القاسم، قل كما يقول. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا وصدقا. ثم فاضت روحه بعدها مباشرة إلى الله. فقال النبي المصطفى: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. هذه رحمة النبي المصطفى بغير المسلم. بل ارحلوا معي مع موطن آخر من مواطن الرحمة، ارحلوا معي في رحمة النبي المصطفى حتى بالحيوان الأعجم. الله، انظروا إلى حبيب القلوب وفي معجزاته. دخل حائطا يعني حديقة، فنظر فوجد جملا، فنظر الجمل إلى رسول الله فتعرف على رسول الله، فقام وتقدم فألصق صدره بصدر رسول الله ووضع عنقه على كتف الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فمسح النبي على عنقه وسنامه، وظل الجمل يتكلم مع رسول الله والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يسمع منه. ثم نادى على صاحب الجمل قال: أين صاحب هذا الجمل؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: إن هذا الجمل يشكوك إلي أنك تجيعه وتدئبه، أي تجعله يعمل العمل الشاق ولا تطعمه. ولم يرحل حبيب القلوب إلا بعد أن أوصى صاحب الجمل بجمله. بل ارحلوا معي في مشهد آخر من المشاهد الرائعة في غزوة ذات النقاع، عندما عاد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من غزوة ذات النقاع عائدا إلى دياره صلى الله عليه وسلم، نظر إليه جمل وانطلق يجري حتى وقف أمام رسول الله وظل يهمهم والنبي المصطفى يسمعه. وكان مع النبي المصطفى الصحابي الجليل جابر بن عبد الله، وكان معه أصحابه، فقال: أتدرون ماذا يقول هذا الجمل؟ إنه يقول: خدمت صاحبي 20 سنة حتى ضاع لحمي وانتهب شحمي وابتليت بالجرب، ثم بعد هذا العمر الطويل زعم أن يذبحني اليوم، فأتيت أشكوه لك يا رسول الله. ثم قال لجابر بن عبد الله: اذهب فأتني بصاحب هذا الجمل. قال: وأين هو يا رسول الله؟ وكيف أتعرف عليه؟ قال: إن الجمل معك سيدلك عليه. وانطلق بالفعل الجمل مع جابر بن عبد الله وأوقفه أمام صاحبه، فقال جابر لصاحب الجمل: إن النبي المصطفى يريدك. فذهب صاحب الجمل مع جماله إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال له الحبيب المصطفى: إن هذا الجمل يشكوك لي، يقول أنه خدمك 20 سنة حتى ضاع لحمه وانتهب شحمه وابتلي بالجرب، ثم زعمت أن تذبحه اليوم. قال: نعم يا رسول الله، كنا سنذبحه اليوم. قال النبي المصطفى: بعني إياه، بعني إياه. قال: هو لك هدية يا رسول الله. قال النبي: بل بالثمن. واشتراه النبي المصطفى وظل يرعى في إبل الصدقة حتى ذهب جربه وسمن، وكان النبي المصطفى لا يخرجه للعمل إلا للصحابي الذي لا ناقة له ولا جمل عنده، فكان لا يعمل إلا عملا ضئيلا. ثم مات في عهد النبي المصطفى ودفنه الحبيب المصطفى بكفيه الطاهرتين. كان النبي المصطفى رحيما حتى بالحيوان الأعجم. أيضا ارحلوا إلى موطن آخر أيها الإخوة والأخوات الفاضلات الصالحات، ارحلوا معي إلى موطن آخر من مواطن الرحمة في شخص النبي المصطفى. اسمعوا: كان رحيما حتى بالجماد. الله الله، انظروا، كان النبي المصطفى يخطب إلى جذع نخلة، يعني يسند ظهره إلى جذع نخلة. فلما صنعوا لحبيب القلوب صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، صنعوا له منبرا وترك جذع النخلة وصعد على المنبر، بكى جذع النخلة، والحديث في البخاري ومسلم. أصدر جذع النخلة خوارا كخوار الثور، فنزل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضن الجذع ومسح عليه، فسكت وسكن بين يدي رسول الله. ثم قال الحبيب المصطفى: والذي نفسي بيده، لو لم أمسح عليه ولم أحتضنه لظل يبكي إلى يوم القيامة، إنما بكى على الذكر الذي كان يذكر عنده، إنما بكى على الذكر الذي كان يذكر عنده. وأنا أريد أن أهمس في آذان أحبتي الكرام الفضلاء من الإخوة والأخوات الفاضلات الصالحات، وأقول: إذا كان جذع نخلة بكى على فراق النبي المصطفى وبكى على الذكر الذي كان يسمعه من فم النبوة الطاهر، فلماذا لا نبكي على أنفسنا ونحن بيننا وبينه البون الكبير والفرق الشاسع صلى الله عليه وسلم؟ والله ما أحرانا أن نبكي على أنفسنا عندما نرى تفريطنا في هديه ونرى تفريطنا في اتباع سنته. جزع نخلة يبكي على فراق النبي المصطفى وعلى الذكر الذي كان يسمعه، أحرى بنا وأولى أن نبكي على أنفسنا عندما نرى تقصيرنا وتفريطنا في اتباعنا لنبينا وسيدنا وسيد الأولين والآخرين صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا مسلمون اعلموا أن محبة النبي المصطفى في قلوبنا فريضة، فريضة عين على كل مسلم ومسلمة، فرض علينا أن نحب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حبا يرضو على محبتنا لأولادنا ونسائنا ومساكننا وأموالنا وتجاراتنا، بل ينبغي أن نحبه حبا يزيد على محبتنا لأهلنا وعشيرتنا. بل أقول بملء فمي، مطلوب منك يا أخي الحبيب الفاضل ويا أخت الطاهرة الصالحة الفاضلة، مطلوب منكم أن تحبوا رسول الله حبا يزيد على محبتكم لأنفسكم. سيقول قائل: وهل هناك دليل يدل على هذا المعنى؟ أقول: نعم، إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما خرج من المسجد وكان معه عمر بن الخطاب، أمسك النبي بذراع عمر، فالتفت عمر وقال: يا رسول الله، أنا أحبك أفضل من أهلي وعشيرتي ومالي. فقال: لا يا عمر، حتى تحبني حبا يزيد على محبتك لنفسك. فسكت سيدنا عمر ثم قال: الآن يا رسول الله أحبك حبا يزيد على محبتي لنفسي. قال: الآن يا عمر، يعني الآن كمل إيمانك. رضي الله عن عمر بن الخطاب، وصلى الله وسلم وبارك على حبيب القلوب سيدنا رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه صلى الله عليه وسلم. بل إنني أقول: أنا أعلم يقينا أن فينا من يحب النبي ويتألم ويحزن عندما يرى المتجرئين على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويرى هؤلاء الذين هجموا هجمة شرسة على سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. أنا أعلم أن المسلمين في الأرض قاطبة يتألمون، يتألمون لما يرون، لما يرون من إهانة وجهت لحبيب القلوب صلى الله عليه وسلم. وأنا أبشر كل من يحب النبي المصطفى بقول النبي المصطفى: يا ليتنا نرى إخواننا، يا ليتنا نرى إخواننا. فقال أصحابه: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، إخواني من يأتون بعدي يؤمنون بي ولا يروني، الواحد منهم له أجر 50. قالوا: منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، لأنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون على الحق أعوانا. أسأل الله أن يجعلني وحضراتكم جميعا منهم، اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. بل قال النبي المصطفى بالعبارة الواضحة في الحديث الصحيح: سيكون من أمتي أناس يود أحدهم لو رآني ولو بفقد أهله وماله وولده. نعم، النبي تنبأ بهذا الصنف. ولكن أنا إذا مدحت المتبعين منكم والمحبين للنبي المصطفى لن أجد أبدا كأصحاب رسول الله، هؤلاء الذين أحبوه حبا ترجموه ترجمة عملية. أصحاب النبي المصطفى أحب النبي المصطفى حبا لا نظير له. انظروا في يوم أحد على سبيل المثال للحصر، انظروا إلى أصحاب رسول الله بعد أن انفض من انفض عن رسول الله. وقف 11 رجل من الأنصار مع طلحة بن عبيد الله يدافعون عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال النبي المصطفى: من للقوم؟ قال طلحة بن عبيد الله: أنا يا رسول الله. قال: مكانك، أنا أسأل الأنصار من للقوم. قال أحد الأنصار: أنا يا رسول الله. قال: أنت. فدافع الأنصاري عن حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتل وهو يدافع عن رسول الله. ثم قال النبي المصطفى: من للقوم؟ انبرى رجل ثاني، قال: أنا يا رسول الله. قال: أنت. فقاتل دفاعا عن رسول الله حتى قتل 11 رجل من الأنصار وهم يدافعون عن النبي المصطفى المختار. ثم قاتل طلحة بن عبيد الله قتال 11 رجل، ثم ضربه مشرك على أصابعه فقال حس، فقال النبي المصطفى لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. ثم رد الله تعالى المشركين عن النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أيضا في يوم أحد، أيضا في يوم أحد أحبتي الكرام، نعيش مع مشهد آخر، ولكن نعيش معه بعد سماع هذا الاتصال إن شاء الله تعالى. نعم معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، يا أهلا وسهلا.
شلونك؟ كيف حالك يا سيدنا؟
بخير حال والله الحمد لله.
مصطفى حفار من سوريا.
يا أهلا الشيخ مصطفى، يا أهلا، أكرمك الله وأعزك.
ازيك
ورضي
أستاذ.
الله عنك، نحن والله على شوق أن نراك.
وحشتنا والله.
أمرنا يا شيخ مصطفى.
بالنسبة سيدنا للرسوم المسيئة لسيدنا رسول الله.
نعم.
هم لم يعرفوا رسول الله. أصلا هذه الصور التي رسموها هي بشخصنا، بأفعالنا، ما نفعل اليوم من عدم الصدق والأفعال الشنيعة التي نفعلها وهم يعلمون بها، وما نفعل الآن نحن في بعضنا أصلا، فهم يصوروننا نحن في شخص رسول الله. فأنا هذا رأيي يعني، هذه واحدة. الحاجة الثانية، أي حاجة عاوزين يعملوها بقتل الأنفس المسلمة بيصرفوا نظرنا على حاجات تانية زي الرسوم، فبيروحوا بيقتلوا في احبابنا في غزه او في افغانستان او في اي مكان من العالم. فلازم ننتبه احنا على حاجه، للدنيا اهون على الله، او تزال الدنيا ولا يراق دم مسلم، وهدم الكعبه ولا يراق دم مسلم. فانا بنبه الناس، احب انبه الناس جميعا الى انه اي حاجه بتحصل من رسوم او تدنيس القران، او حتى لو كان هدم الكعبه، طبعا احنا ما بنسمحش في الكلام ده على 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 فكره يعني، انا ما هياش دعوه يعني، لكن الكلام اللي بيعملوه ده هم بيصرفوا انظارنا عن اخواننا اللي بيدبحوها في غزه وفي افغانستان وفي الشيشان وفي اي مكان تاني. فلازم ننتبه احنا كمسلمين، وإذا كنا بنحب رسول الله لازم نتبعه بكل التعاليم والشرائع اللي أتى بيها. أنا مش ممكن أكون بحب رسول الله وممكن أكون أزني أو أسرق أو أغتاب أو أنم أو أطرد والدتي من البيت أو أي حاجة من دي. لما أطبق سنة رسول الله فعليا أكون أنا كده بحب رسول الله، وأوريهم الإيمان والإسلام الصحيح على أصول، وده رأيي الشخصي يعني.
أكرمك الله وعزك.
الله يخليك يا عم سيد.
حياك الله وبياك.
أحبك بالله.
أحبك الله الذي من أجله أحببتني.
لي عندك طلب.
أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بك على منابر من نور.
الله يخليك.
ورسالتك
لي عندك
وصلت.
طلب.
رسالتك يا شيخ مصطفى وصلت. وأشكر لك غيرتك على دينك وغيرتك على الحبيب المصطفى. أكمل، ماذا تريد أن تقول؟
عاوز لما ربنا يكرمك بالشفاعة يوم القيامة ما تنسانيش معاك، وأنا إن شاء الله إذا ربنا أكرمني بالشفاعة مش هنساك برضه. فإحنا في المحبة في الله إن شاء الله نجتمع في الآخرة.
أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك والسامعين من أحبتنا الكرام في أمتنا الحبيبة من عتقائه من النار ومن المقبولين. أسأل الله أن يشفع فينا وفيك سيد المرسلين في أول زمرة تدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب.
الله يخليك.
أحبتنا
يا مولانا
الكرام،
متشكرين على الحلقة بتاعت ألو، متشكرين على الحلقة بتاعت الأسبوع اللي فات، كانت جميلة جدا وظهرت محبتك لله، ودلوقتي الحلقة ظهرت محبتك لرسول الله، وربنا يجعلك من الصالحين. والسلام.
آمين يا رب. اللهم آمين. أسأل الله أن يجعلنا وإياك والسامعين والذين يشاهدوننا في أمتنا الحبيبة من الصالحين ومن المتقين ومن أهل طاعته ولا يجعلنا من أهل معصيته، إنه ولي ذلك ومولاه، وإنه على كل شيء قدير. أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، نذكر مثلا آخر من أمثلة محبة أصحاب رسول الله لرسول الله. على سبيل المثال للحصر، طلحة بن عبيد الله كان شديد النزع في يوم أحد، كان كل من يمر عليه ينثر كنانته بين يديه ليضرب ويدافع بها عن رسول الله، وكان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم خلف ظهره. فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أراد أن يرفع رأسه لينظر ويشاهد عن أي شيء تمخض هذا الرمي، فقال طلحة بن عبيد الله: انزل بعنقك يا رسول الله، انزل بعنقك فنحري دون نحرك فداء، يعني السهم الذي يريد أن يسقط في نحرك فليسقط في نحري أنا، فنحري فداء لنحرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا، يا أهلا وسهلا.
ازيك عم الشيخ؟
يا أهلا وسهلا، الله يبارك فيك.
أكرمك الله.
آمين يا رب، وأنت كذلك.
وطهر قلبك ولسانك بذكرك النبي صلى الله عليه وسلم.
آمين يا رب، وأنت كذلك. اتفضل، أنا سمعك.
نسأل الله تعالى أن يجعل في شيوخنا المصريين والمسلمين أن يزبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم وبارك عليه،
وأن نحن والله ونحن نرسل الرسول صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
لا ننصر إلا أنفسنا.
نعم.
ولا نطهر إلا ألسنتنا.
نعم.
ولا نطهر إلا قلوبنا.
نعم.
وما يفعلوه هؤلاء الكفار،
نعم،
كل ما أقوله لك أنهم يحاولون أن يطفئوا شمس الحقيقة.
الله الله.
ولكن والله إن شمس الحقيقة باقية.
الله أكبر.
ونور محمد صلى الله عليه وسلم سيظل باقيا إلى قيام الساعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم يا أخي الحبيب، أشكر لك غيرتك على الحبيب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟
يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا حبيبي،
بحبك في الله يا شيخ. والله
أحبك الله الذي من أجله أحببتني. جمعنا الله وإياكم على الخير دائما.
بارك الله فيك على البرنامج يا شيخ.
وأنتم كذلك، تفضل.
يا شيخ، تقدر تشكيلي إني نقدر ندير حاجة ننصر بها حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صل وسلم وبارك عليه.
تقدر تشكيلي إني ندير أي شغل ندير إني نرضى هيك، إني عملت حاجة لوجه الله على خاطر رسولنا هذا اللهم صل وسلم عليه.
الصوت واطي شوية، ريت ترفع صوتك.
قلت لك يا شيخ أنا نبي ندير أي حاجة لنصرة رسول الله، أي شيء أنت تفتي لي بيه أنا نعم لأني نقدر عليك.
نعم.
هذه تبع سنتة، نتبع سنتة الحمد لله. نبي أي فتوى منك أنت يا شيخ، والله يفتح عليك.
إن شاء الله عز وجل يعني في نقاط المحاضرة سنعلم كيف ننصر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد أعددنا بحول الله وطوله عنصرا لنصرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن شاء الله تابعنا وستسمع إن شاء الله ما يسر قلبك بإذن الله تعالى. أحبتنا الكرام الفضلاء في أمتنا الحبيبة العريقة، قلنا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبوا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حبا لا يبارى، وضربنا لذلك مثلين من هذه الأمثلة الرائعة الراقية التي بها نتعرف على محبة أصحاب رسول الله لرسول الله. رجل اسمه أبو دجانة، هذا الرجل العملاق كان صاحب جسد عظيم، كان طويلا وكان عريضا وكان صاحب صوت جهوري، وكان هذا الرجل إذا بدأت المعركة يتبختر في مشيته، وكان عمر بن الخطاب ينظر إليه وهو يتبختر في مشيته يقول إن الله تعالى يبغض هذه المشية إلا في هذا الموطن، موطن قتال الأعداء، لأن الله تعالى هو الذي قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هذا الرجل كان إذا بدأت المعركة يلبس عصابة حمراء، أصحاب رسول الله إذا وجدوه قد لبسها قالوا إنه يلبس عصابة الموت. وأعجبني فضيلة الشيخ الغزالي السقة في بعض كتبه قال أبو دجانة وهو يتبختر في أرض المعركة لا يستبعد أبدا أن يخفض قفزة من أرض المعركة يجد نفسه بعدها بعد أن ينال الشهادة يتبختر في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أبو دجانة في يوم أحد لما وجد المشركين قد أقبلوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم يريدون ضربه، بل وجهوا السهام حقيقة لبدن رسول الله، نام أبو دجانة ببدنه على بدن النبي المصطفى وترس ببدنه على بدن رسول الله، أي جعل نفسه كأنه ترس على بدن رسول الله، فما قصد سهم بدن النبي صلى الله عليه وسلم إلا وسقط في بدن أبي دجانة. الله 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 على هذه التضحية، والله الله على هذه المحبة من أصحاب رسول الله لرسول الله. بل إن أنسى في هذا المضمار لن أنسى أبدا رجلا إذا ذكرناه ذكرنا الكرم. من هو يا ترى؟ إنه سعد بن الربيع. في يوم أحد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يرسل زيد بن حارثة ويقول له ابحث عن سعد بن الربيع، فإن وجدته قل له إن النبي المصطفى يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك. فبحث زيد عن سعد فرآه ينام على ساحة الشهادة ويستعد للقاء الله، ما من موطن في بدنه إلا وفيه ضربة برمح أو ضربة بسهم أو ضربة بسيف، ولم يتعرف عليه بل أراد أن يسأله قال هل أنت سعد بن الربيع؟ قال نعم أنا سعد بن الربيع. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك. قال وعليك وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، قل لرسول الله أجدني أجد ريح الجنة دون أحد، وقل لإخواني الأنصار لا عذر لكم عند الله أن يخلص مشرك إلى رسول الله وفيكم عين تطرف. يعني وهو على فراش الموت يوجه رسالة للأنصار أن يدافعوا عن النبي المصطفى المختار صلوات ربي وتسليماته عليه حتى آخر نفس من أنفاسهم. الله الله، هؤلاء هم أصحاب النبي المصطفى رضي الله عنهم وأرضاهم، ويحلو لي أن أقول عنهم دائما كانوا إذا ما الليل أظلم كابدوه، بل أقول عنهم يا طيب مطعمهم ويا طيب مشربهم ويا طيب ما نزلوا ويا طيب ما ساروا، إن ينطقوا فتلاوات وأذكار وإن يسكتوا فاعتبارات وأذكار، حدث حديثهم لله ضرهم ففي حديثهم ضياء وأنوار. بل إنني إن أنسى أيضا في هذه المشاهد الرائعة التي والله أعطر بها مجلسنا، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما ضربه أبو لؤلؤة المجوسي وقتل في صلاة الفجر، ووضع عبد الله بن عمر رأسه على فخذه فقال ضع رأسي على الأرض، ضع رأسي على الأرض عسى أن يرحمني ربي. قال يا أبتي ما ضرك إذا كان رأسك على فخذي أم على الأرض؟ قال له لا أم لك، ضع رأسي على الأرض ويلي وويل أمي إن لم يرحمني ربي. اذهب إلى أمنا عائشة وقل لها إن عمر يستأذنك أن يدفن بجوار حبيبه صلى الله عليه وسلم. فدخل عليها وهي تبكي على عمر، قال عبد الله: يا أمنا يا طاهرة، إن عمر يستأذنك أن يدفن بجوار حبيبه صلى الله عليه وسلم. قالت أمنا عائشة: والله يا عبد الله، هذا مكان كنت قد ادخرته لنفسي، أما أن أمير المؤمنين عمر قد طلبه لنفسه، والله لأوثرنه على نفسي. فذهب يقول له: يا أبتي أبشر، قد أذنت أن تدفن بجوار رسول الله. قال: يا ولدي، لعلها استحيت مني حال حياتي، فإذا فاضت روحي إلى الله وغسلتموني وكفنتموني وحملتموني على الأعناق قبل أن تدخلوني غرفتها، قولوا لها: عمر بن الخطاب يستأذنك يا طاهرة يا فاضلة أن يدفن بجوار حبيبه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فبعد أن فاضت روحه إلى الله وغسلوه وكفنوه وحملوه على الأعناق استأذنوها، قالوا: إن عمر يستأذنك يا أمنا يا طاهرة أن يدفن بجوار حبيبه صلى الله عليه وسلم. قالت: أدخل الحبيب على حبيبه. أرأيتم يا مسلمون، أصحاب نبي قد أحبوا نبيا كأصحاب رسول الله عندما أحبوا النبي المصطفى وأبلوا في حبه بلاء حسنا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله حبيبي، الله يكرمك بخير
والله
حال. والله
يا شيخ على يعني على هذا الكلام الحلو، يعني من وكأني أول مرة أسمع يعني كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه.
والله العظيم يعني لا ينتهي يعني الحديث عن الحبيب المصطفى
صلى الله عليه وسلم.
يعني وأنا أطلب يعني من هذه الأمة يعني أن توجه يعني أن تحيي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ردا على ما قاله يعني ألذ الأعداء عنه. ونتمنى
نعم.
من كل إنسان يعني مسلم في قلبه يعني ذرة إيمان أن يحيي سنة كضربة لهذه الأعداء الذين يعني لا ينتهون عن انتهاك محرمات الإسلام. يعني وأنا يعني أقول لازالت الأمة يعني رغم كل هذا يعني لازالت الأمة، لأنهم مهما قالوا عن الرسول فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يمسوه في شيء، لكن هم رسموا شكل المسلمون الآن لأنهم يعني ضيعوا السنة، يعني أصبحوا لا يعني يتشبهون بألف الأعداء. وفي الأخير أقول لكم يعني حياكم الله يعني وأعانكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكر لك غيرتك يا حبيبي على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك. أحبتنا الكرام الفضلاء الأخيار في أمتنا الحبيبة العريقة، إذا كانت هذه محبة أصحاب رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت في ثنايا الحلقة أن من يحب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حبا لا يبارى ولا يوصف، ولكن في نهاية المطاف أنا أقول: ما واجبنا نحو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ وكيف ننصر حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم بعد هذه الهجمة الشرسة على حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. والله يا أحبتي الكرام، لا أرى أبدا أفضل من هجرتنا إلى الله بتطبيقنا لهدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم، كل واحد منا يحب النبي وغضب لهذه الهجمة الشرسة على شخص النبي المصطفى حبيبنا وسيدنا وتاج رأسنا صلى الله عليه وسلم، أقول له: وأنت في قمة الغضب والحزن على حبيبك النبي، أريدك أن تتساءل الآن مع نفسك: أين أنت من رسول الله؟ إن الله تعالى قال له: يا محمد، إنهم لن يدخلوا الجنة إلا إذا أتوا خلفك. فسل نفسك يا حبيب الكريم: هل أنت خلف رسول الله أم أنت عن يمينه؟ أم أنت شارد عن حبيب القلوب صلوات ربي وتسليماته عليه؟ أنا منذ قليل أخبرتكم أن جزع نخلة بكى على فراقه للنبي المصطفى. من باب أولى وأحرى أن نبكي على أنفسنا عندما نرى تفريطنا وتقصيرنا. إنني سمعت رسالات رائعة وسمعت اتصالات أثرت في قلبي، أشكرهم على غيرتهم على الحبيب المصطفى. إنهم ينادوننا من أماكنهم البعيدة أن ننصر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن ننصر النبي المصطفى باتباعنا لهديه واختفائنا لأثره. إن الله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فينبغي أن نعود لهدي رسول الله ونطبق هديه حذو القذة بالقذة، ونسلم لحكم النبي المصطفى كل قضايا النزاع في حياتنا، كل قضايا النزاع في حياتنا نعرضها على النبي المصطفى. فإذا قال الحبيب المصطفى افعلوا افعلوا، ولا يكن في قلوبكم حرارة ولا في أكبادكم حزازة، وسلموا تسليم من يوقن أن النبي المصطفى يعلم ما يصلحه أكثر مما يعلم هو ما يصلح نفسه. سيقول قائل: أين دليلك أن النبي المصطفى يعلم ما يصلحنا أكثر مما نعلم نحن ما يصلح أنفسنا؟ أقول لك: اقرأ في سورة الأحزاب قول الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يا مسلمون، إن النبي المصطفى يعاتبنا جميعا، يعاتب أمته. في صحيح البخاري يقول النبي المصطفى لأصحابه: أليس لكم في أسوة حسنة؟ وأنا أريدك يا حبيب الكريم، يا من تسمعنا في أمتنا الحبيبة ويا أختنا الفاضلة الصالحة، يا من تشاهدينني في أمتنا العريقة، سلوا أنفسكم جميعا، سلوا أنفسكم جميعا، أين أنتم من حبيبكم وأين أنتم من نبيكم؟ واعتبروا أن هذا العتاب من سيد الأحباب لكم جميعا، أنت وأنت وأنت يا أخت الفاضلة. النبي المصطفى يعاتبكم: أليس لكم في أسوة حسنة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نعم، بل إن الحبيب المصطفى هو الذي قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فأنا أريد من كل متجرئ على الله، ومن كل عاص، ومن كل من يستهين بأمر الدين وبمراقبة الحي القيوم، أريده إذا أراد أن ينصر الحبيب المصطفى أن ينفض كفه من معاصي الله ويهاجر إلى الله بتطبيق هدي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله ما تجرأ من تجرأ من هؤلاء على سب سيد الأنبياء إلا من شؤم تفريطنا في ديننا. فلو عدنا لديننا وعظمنا أمر شريعتنا وعظمنا أمر هدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم لرفعنا الله تبارك وتعالى فوق جميع الأمم. نعم، اسمعوا مني، إن الله تعالى هو الذي قال في القرآن: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ما معنى هذه الآية؟ الله يقول لرسول الله: استمسك يا محمد أنت وأمتك بوحي السماء، والوحي يا مسلمون قرآن وسنة، إن استمسكنا بوحي السماء رفعنا الله تعالى فوق الأمم. أقول وأكرر: مصدر عزنا كتاب الله وسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. إذا استمسكنا بالوحي من قرآن وسنة لرفعنا الله تعالى على سائر الأمم. أما إذا ضربنا بهدي حبيبنا وشريعة ربنا عرض الحائط، فسيصدق فينا قول النبي المصطفى: لتجتمعن عليكم الأمم كما تجتمع الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم ويلقي في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. فهذا نداء من القناة الخليجية لكل أخ حبيب ولكل أخت فاضلة، آن لنا أن ننصر رسول الله بأن ننفذ أكفنا من المعاصي ونهاجر إلى الله بإحياء سنن النبي المصطفى. وإذا كنت لا تعرف السنن سل العلماء الربانيين، فالله هو الذي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أتمنى أن يكون ندائي من هذه القناة من القلب إلى القلب، وأن يفتح ربنا سبحانه وتعالى بهذه الكلمات قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. أشكركم لحسن متابعتكم وأشكركم لحسن مشاهدتكم. إني والله وطالله وبالله أحبكم في الله يا أمتي العريقة يا أمتي الحبيبة، وأتمنى لكم الخير كما أتمناه لنفسي. الله أسأل ولعلها ساعة إجابة أن يجعلنا من المعتصمين بهدي رسول الله، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يسقينا من كف النبي المصطفى يوم القيامة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، ولا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله. وكنت أتمنى أن يطول بنا اللقاء، ولكن معذرة انتهى وقت البرنامج، ولكن على أمل اللقاء بحضراتكم إن شاء الله تعالى في يوم السبت القادم في الساعة 10:30 مساء بإذن الله وتقديره. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.